سمعتك رحمه الله، فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى محبا متيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال المؤلف رحمه الله تعالى يذكر سمات القلب المقبل على الله عز وجل. قال: فأكرم به قلبا سليما مقربا إلى الله قد أضحى، أو مقربا، يصح الوجهان، إلى الله قد أضحى محبا متيما. المتيم والتتيم رتبة من رتب المحبة، ولذلك يسمون تيم الله أي حبيب الله، ومحبة الله، ويصل إلى درجة الخلة كما هي رتبة إبراهيم الخليل عليه السلام ورتبة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك التتيم. والتتيم مرتبة من مراتب المحبة. قال رحمه الله تعالى في بيت الشعر: قال: فأكرم به قلبا سليما مقربا يا الله قد أضحى محبا متيما، أي محب لله عز وجل. نعم.
ومنها اجتماع الهم منه بربه بمرضاته يسعى سريعا معظما.
اجتماع الهم أي الهمة، أي همته مرضات ربي، دائما يعلق الأمور على الله عز وجل. قال: منها اجتماع الهم منه بربه، أي في مطعمه هل يرضي الله، في ملبسه هل يرضي الله، في صحبته هل تقربني الله، في سفره هل يزيد إيماني. فدائما همه مرتبط بما يرضي الله عز وجل، هذا علامة القلب السليم. قال: ومنها اجتماع الهم منه بربه، أي لا يهمه إلا الله، لا يفكر لا في مال ولا في منصب ولا في رتبة، كما جاء في حديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه يقاتل في سبيل الله، إن كان في الساقة فهو في الساقة، وإن كان في الحراسة فهو في الحراسة. يعني ما همه المنصب ولا الرتبة ولا وزير ولا أمير ولا رئيس ولا خادم ولا حارس، أنا بس أخدم دين الله، أنا أنشر دين الله عز وجل، همي هو ربي عز وجل. هذا مراد الناظم. قال: ومنها اجتماع الهم. هناك من الناس والعياذ بالله همه مشتت، فيهتم بالمال ويهتم بالمنصب ويهتم بالدنيا، والله تعالى بعض همه لا كل همه، وهذا والعياذ بالله يعيش في شتات. وإذاك جاء في الحديث: من كانت الآخرة همه جمع الله له شمله، وجعل الله تعالى غناه في قلبه، ومن كانت الدنيا همه فرق الله له شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قسم له أو كتب له. فدل ذلك على الإنسان إذا جعل الله تعالى همه ما جاءه من الدنيا قبيله، أنا مراد الله عز وجل، هذا من اجتماع الهم. نعم.
ومنها مراعاة وشح بوقته كما شح بالمال البخيل مصمما.
ذكرت لكم أثر علي بن حسين زين العابدين رحمه الله لما قال له رجل: كلمني. قال: أوقف الشمس، أوقف الشمس، لأن المؤمن يأنف أن يضيع من وقته شيء لغير الله عز وجل. قال: ومنها مراعاة وشح بوقته، دائما يرعى وقته، دائما يشح بوقته في الملذات. سبحان الله العظيم، لو لم يكن في المعصية إلا هدر الوقت، إلا هدر الوقت لغير الله، لكان هذا من أقبح دلائل شؤم المعاصي. يسهر ليلة كاملة على فسق ومجون، ثم أصبح الصباح، طيب وش استفدت؟ عمرت آخرتك، زكيت قلبك، طهرت أعمالك، أرضيت ربك عز وجل. فالمؤمن يشح بوقته، يشح بأن يضيع شيء من أجزاء حياته في غير طاعة الله. ومن لطائف ما يذكر أن إبراهيم بن أدهم رحمه الله قال: أيعجز أحدكم إذا كان بمفرده أن يقول لصاحبه، والمراد بذلك القول المعنوي مجازا، وإلا لن يتحقق هذا القول ولا يشرع. قال: أن يقول لصاحبه، الملك الذي يكتب الحسنات، اكتب سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أنت في السيارة في مشوار، وأنت في مصعد، وأنت في انتظار في مستشفى، وأنت في كل أحوالك، بدل ما تكون ساكت ها اشتغل بطاعة، اعمل لله عز وجل، شح بوقتك أن يكون هدر. يعني والله من أنفة الرجال أن يعيش جزء من حياته بلا فائدة. الرجل القلب الحي، القلب السليم المقبل على الله عز وجل، يعني يتثاقل أن يمر جزء من وقته في غير طاعة الله عز وجل، لأنه إنما خلق في هذه الدنيا ليعمرها بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هناك جماعة من السلف كحماد بن سلمة وأيوب السختياني وصفوان بن سليم وجماعة، ويقال عنهم كانوا إذا قيل لهم لو أن الساعة تقوم غدا ما استطاعوا أن يزيدوا في أعمالهم شيئا. لو قيل لهم يا فلان ترى غدا تقوم الساعة، قالوا طيب وش يسوي؟ وقت مليان، صلاة بالوالدين، قراءة كتاب، حفظ قرآن، ذكر ورد يقوله، يجد وقته كله ممتلئ. والنفس هذه مشغلة، إن لم تشغلها أشغلتك، إن لم تشغلها أنت الوقت كله بطاعة الله عز وجل سوف تناديك إلى خارجات الشك، إلى دواعس الشهوة، إلى عياذ بالله حتى المجالس إن لم تعمر بطاعة الله عمرت بالمعصية. إما أشغلناها بالذكر والقرآن وتلاوة كلام الله سبحانه وتعالى ومذاكرة العلم، سوف يتكلمون الناس بالغيبة والنميمة. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عنده ميزة في المجالس تكون عامرة بذكر الله، حتى إذا كان في مجالس عوام. لما دعيته إلى منزلي عام 1418 أول ما جلس الشيخ على طول أعطونا كتاب، مش عندك من كتاب يا شيخ بدر؟ قلت كتاب كذا، قال سم اقرأ استعن بالله. هذه تحسم المادة، يعني تقطع سبل الشيطان. فيستحب إذا اجتمعنا في مجلس، في ديوانية، في ملتقى، يا أخوان من يقرأ على القرآن؟ سمي فلان اقرأ القرآن، قرأ آيات علق عليها طالب علم، أو قرأ التفسير من كتب التفاسير، ثم بدأ المجلس تنحرف دفته إلى طاعة الله. أحيانا بعض الصلحاء والفضلاء في مجالس يجد بأنه قسرا وقهرا يتبع الناس في الغيبة والنميمة والضحك بالناس، أو في الكلام الفارغ الذي لا يفيد ولا ينفع. هم الذين ساقوك، هم الذين قادوك، أنت الذي تركت لهم مجال في المجلس يتكلموا بهذا الكلام. لكن لو أنك أنت صرفتهم من أول شيء إلى موعظة، إلى ذكر، إلى فكر في مخلوقات الله عز وجل، إلى استفتاء وفتوى، إلى طرح السؤال عليهم، إلى أن يتفاهم طلاب العلم، ويكون هذا من فطنة أن طالب علم مع طالب علم عند العوام صعب أني أقول للرجال اسكتوا أنا سأتكلم، هذا لا يليق أن تسكت الناس تقول أنا أتكلم. لكن كن ذكيا، معك أحد إخوانك من ضبط العلم، يا شيخ فلان عندي مسألة بسألك عنها، ترفع صوتك وهم يستمعون وأن تسأله ثم يجيب، فيصبح مدار المجلس هذا الشيخ، وهذا يسأله وهذا يفيد وهذا يناوله طرف مسألة وهذا يسأله عن آية، فيصبح المجلس اتجه دفته ووجهته من كون مجلس لغو وعوام إلى مجلس مذاكرة وفائدة. ومما يستأنس به الصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة من الغزوات قاموا يسولفون مثل سوالفنا الآن في الحدث الذي صار، هذا جريح وهذا يصيح وهذا ميت، وهذا امرأة من بين الأسرى فقدت ولدها، فلما رأته حضنته فأعجبهم المنظر، هذا منظر عاطفي، سالفة عاطفية. لكن الذي قلبه لله ودعوته لله عز وجل يجعل ما لم يكن لله لله. فهم يتكلمون عن امرأة مشهد عاطفي، عن امرأة فقدت ابنها في السبي فرأته فحضنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أترون أن هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله، قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. نقل المجلس من كونه عاطفي ومسألة امرأة فقدت ولدها إلى ذكرهم بنعمة الله عز وجل. مما يستأنس به وقد مر بكم جميعا في كتاب التوحيد في قصة حسين بن عبد الرحمن، قال كنت عند سعيد ابن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ حدث من الأحداث تصير، حرب في أوكرانيا، حصل الزلزال في المحل الفلاني، سالفة من سوالف المجالس. فقال قلت أنا ولكني لم أكن في صلاة وإنما لدغت. قال وش سويت؟ سالفة، لا يزال الأمر سالفة. قال ارتقيت. قال ما حملك على هذا؟ قال حديث حدثناه الشعبي. الآن بدأ المجلس يتجه لماذا؟ للعلم والفائدة. قال وما حدثكم الشعبي؟ قال حدثنا عن بريد بن حصيب لا رقيت إلا من عين أو حمى. قال ولكن أخبره ابن عباس، ثم ساق حديث المشهور حديث عكاشة بن محصن رضي الله عنه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن صحيح أن يثقل عن النفوس أن الشخص يقول للناس لو سمحتم عندنا قراءة كتاب، لو سمحتم عندنا كلمة للشيخ فلان. مجلس العوام صعب تسكتهم، قد يكون مجلس أخوي أو محبة أو ألفة وما شابه ذلك، لكن يصرف المجلس إلى مذاكرة، هذا فائدة وهذا حديث وهذا قصيدة طيبة فيها ذكر ونصيحة، وهذا حتى ينقض المجلس. وهذا مما يعني يشح به المؤمن أن يكون وقته في طاعة الله عز وجل. أما الوقت الذي أو المجلس الذي لا يرفعك ولا ينفعك ولا يقربك إلى الله فاتركه كائنا ما كان هذا المجلس. نعم.
ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما.
ومنها اهتمام يثمر الحرص رغبة بتصحيح أعمال يكون متمما، أي أن الإنسان يكون عنده همة إلى تصحيح أعماله ومراجعة ما عنده من عبادة، من عمل، من مؤلفات، من محفوظات، يبدأ يراجع نفسه. وكذلك محاسبة النفس، أحيانا محاسبة النفس والإنسان يراجع نفسه ويتأمل فيما حصل منه من خطأ فيراجع نفسه ويصحح أعماله، هذا من الأمور المهمة. نعم.
بإخلاص قصد والنصيحة محسنا وتقييده بالاتباع ملازما.
وهما شرطان لقبول الأعمال، والمؤلف هنا يريد تصحيح الأعمال، أن أراجع هل أنا فعلته لله، ثم لما فعلته لله هل هو موافق على سنة رسول الله، وهذا المراد بتصحيح الأعمال. والإنسان له نظر في هذين الأصلين في كل أحواله، قبل العبادة وأثناء العبادة وبعد العبادة، لأن للأعمال الصالحة داء من قبل وفي الأثناء وبعد العبادة. من قبل قد يقع في الرياء وفساد النية، في أثناء العبادة قد يقع في الرياء وفساد النية هو إحباط العمل وإبطال العمل، بعد العمل قد يقع فيما يبطل أعماله الصالحة بأن يقع في العجب، والعجب محبط للأعمال، أو يقع والعياذ بالله في معصية تمحو هذه الحسنة كالشرك بالله عز وجل محبط للأعمال. فالإنسان يبدأ حياته كله وهجيره يسعى في تصحيح عمله، سواء من حيث الإخلاص لله عز وجل وتصحيح النية لله سبحانه وتعالى، أو من حيث موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وتقييده بالاتباع ملازما، أي ملازم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويشهد معدى منة الله عنده وتقصيره في حق مولاه دائما.
الإنسان ما يتحكم على الله، ما يتألى على الله. لا تظن يا أخوان بأن تدينك وتنسكك أنك أنت تستحقه أو أنني أنا أهل لذلك، لا والله، هذا فضل من ربي عز وجل، ولا غيرك أذكى منك وغيرك أعلم منك وغيرك أحفظ منك، لكن ما هداه الله عز وجل. فهنا قال ويشهد مع ذا منة الله، هذه منة من ربي، ترى صلاتنا الآن منة من ربي عز وجل، جلوسنا في الدرس منة من ربي عز وجل، إشهادنا بالتوحيد والسنة منة من الله سبحانه وتعالى، كل عطاء من عطاء الخير لله عز وجل لك فأشهد بأن المنة لله وحده، لا تنسبه إلى نفسك لذكائك وفطنتك وأنك تستحق ذلك أبدا، والله أنه من فضل ربي عز وجل هو الذي أنعم علينا بهذه النعمة العظيمة. قال ويشهد مع ذا منة الله عنده، ثم ومهما قدمت من عمل لا تتكاثره على الله، فنحن مقصرون، ولذلك العبد المسلم لا يسلم من المخالفة والذنب أو يقع من التقصير، لأننا لو عبدنا الله تعالى الليل والنهار ما قمنا بحق الله عز وجل. لو عبد الإنسان ربه قال ما منكم لا يدخل جنة، ما منكم ما يدخل جنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمة من عنده، هذه منة الله، فلن يدخل أحد الجنة بإنعام. لذلك لاحظوا سبحانه العظيم في سورة الفاتحة ذكر الله ثلاث طوائف، منعم عليهم، مغضوب عليهم، ضالون. المنعم عليهم ما ذكر تعالى طاعتهم، وإنما مع ما عندهم من توحيد وإيمان بالله تعالى ذكر بأن الثواب الذي جاءهم إنما هو إنعام من ربي عز وجل. أما المغضوب عليهم لسبب الغضب الذي وقعوا فيه من العناد ومخالفة أمر الله عز وجل، والضالون لضلالهم، الفعل الذي هم وقعوا فيه من الضلال والانحراف عن السبيل. فالمؤمن إذا أنعم الله تعالى عليه، إنما أنعم الله تعالى عليه بمنته وفضله، وإلا لو عبد الله الليل والنهار فإنه لن يوافي حق الله تعالى عليه. ولذلك جاء في الحديث أن رجلا عبد الله 500 سنة في من كان قبلنا، فيقول الله تعالى في يوم القيامة أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا يا ربي بعملي، 500 سنة وأنا تعبدك، فيقول الله تعالى أدخل عبدي الجنة برحمتي، فيقول لا يا ربي أدخل بعملي، أنا أستحق رتبة عالية، فيقول تعالى زنوا نعمتي عليه بعمله 500 سنة، نعمة من نعمي عليه بعمل 500 سنة، ولتكن نعمة البصر، ووضعت نعمة البصر في كفة وعمل 500 سنة في كفة فرجحت بها نعمة البصر، فقال ربي أدخلنا الجنة بنعمتك، قال الآن أدخل الجنة بنعمتي. فدل ذلك الإنسان مهما عمل من أعمال صالحة يشهد على نفسه بالتقصير وأنه لم يقم في حق الله عز وجل بالمقام الذي يليق به سبحانه وتعالى. نعم.
فست بها القلب السليم ارتداؤه وينجو بها من آفة الموت والعمى.
أي الصفات التي تقدمت معنا الست بها وصف القلب السليم. نعم.
فدونكها تسع علامات صحة.
هذا البيت ساقط، يقرأه الأخ عليكم، بيت ساقط يدرج.
فدونكها تسع علامات صحة لقلب الفتى فحرص وكن متعلما.
نعم.
فيا رب وفقنا إلى ما نقوله، فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما.
يعني عندما أكرمت علينا بالقول والمعرفة، يا رب وفقنا إلى العمل بما نقول، يا رب وفقنا إلى العمل بما نقول، لأن العلم ثمرته العمل، وقد هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فالإنسان يسأل الله تعالى العون على أن يعمل بما علمه الله عز وجل. فيا ربي وفقنا إلى ما نقوله، أي أن نعمل بما علمنا، فما زلت يا ذا الطول برا ومنعما. نعم.
فإني وإن بلغت قول محقق أقر بتقصيري وجهلي لعلم ما.
وهذا من التواضع ومن هضم النفس المشروع، أن الإنسان يقر بتقصيره مهما عمل ومهما ألف، فلا يظن الظان بأنه إنما يتكلم بهذا الكلام لأنني أنا الذي تحليت به، وإنما الإنسان يخطب ويعظ ويدرس ويعلم وهو معترف على نفسه بالتقصير، فلا يشترط أن يتكلم ويعلم كمل الرجال، ما منا إلا ويذنب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ، من الذي يخرج من هذه الكلية؟ لا أحد يخرج من هذه الكلية. وهذا يدلنا على أن الإنسان قد يكون فيه تقصير، ومن مكائد الشيطان يقول له يا أخي أنت مقصر، أنت مذنب، أنت عندك الذنب الفلاني أو التقصير الفلاني، مالك وجهك مو وجه اللي يدرس ولا يعلم ولا يعظ، مو صحيح. علم ولو كان فيك تقصير، علم ولو كان عندك نقص، فبإذن الله تعالى تعليمك للخير يناديك إلى فعل الخير بإذن الله عز وجل، فلا يحجبك الشيطان ويمنعك عن القيام بأمر الله عز وجل بدعوة التقصير، فالتقصير ما في أحد سلم من التقصير. نعم.
ولما أتى مثلي إلى الجو خاليا من العلم أضحى معلنا متكلما.
الله المستعان، هنا يهضم نفسه، يقول الله المستعان الذي رأسني وقدمني إلى أن أنظم مثل هذه الأبيات أنه لا يوجد أحد قلة من الناس، فأصبحت أنا المقدم المتكلم، وهذا من هضم النفس ولا بأس بذلك من تواضع أهل العلم، والإنسان ينبغي أن دوما يهضم نفسه ويتواضع، لكن هذا التواضع وهذا الهضم لا يعني أن يدبر ويتولى يوم الزحف. أنت أقدم، ألف، صنف، أنظم، عظ، درس، علم الناس الخير، ثم اهضم نفسك، يعني لا تظن بأنك أنت العلامة المحقق الفهامة ولي من أولياء الله، الله يتجاوز عنا، الله يغفر لنا. هضمك لنفسك يرفعك، ورفعتك لنفسك تسقطك، فالإنسان كلما هضم نفسه بإذن الله تعالى سيكون له رفعة بإذن الله عز وجل. نعم.
كغاب خلا من وسده فتواثبت ثعالب ما كانت تطافي في الحمى.
الله المستعان. عندي يشير لك الأخ شاش مع القصيد ما هو بداري يتكلم عن زمانه، قال كغاب خلا من أسده فتواثبت تعالب ما كانت تطافي في فينا الحمى، يعني يشبه زمانه، يقول غاب أسد يعني أكابر العلماء، فما أصبح ما يتكلم فيه إلا الثعالب، وتحقير لنفسه عد نفسه من هذه الثعالب. وهذا كله مما يجوز لطالب العلم أن يقول عن نفسي استسمنتم ذا ورم، قدمتم ذا تقصير، وأنا والله مقصر ومفرط، وكل أهل العلم على هذا الشأن ولا بأس في ذلك، ولكن كما قلت لكم اهضم نفسك، اعترف عليها بالتقصير، لكن لا تتولى يوم الزحف، لا تقصر، لا تحجب إخوانك وأهلك ومن حولك مما عندك من العلم. نعم.
فيا سامع النجوى ويا عالم الخفاء سألتك غفرانا يكون معمما.
لكل الذنوب، معمما يعني عام لكل الذنوب. نعم.
فما جرني إلا اضطرار رأيته تخوفت كوني إن توقفت كاتما.
يعني تخوفت أن أدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله تعالى بلجام من النار، فيقول إنني يا ربي اغفر لي إنما ألفت وصنفت وكتبت خشية أن أكون ممن يكتم العلم، فما جرني إلا اضطرار رأيته، يعني اضطررت لأنني ابتليت. وفعلا يا أخوان حمل العلم ابتلاء، حمل العلم ابتلاء، إن لم نؤديه بالبلاغ والعمل وإلا صار وبالا علينا. إن لم نؤديه بالبلاغ والعمل، بالعمل لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالعلم يكون بلوى على صاحبه إن لم يعمل به، ويكون بلوى على صاحبه إن لم يبلغه، لأن كتمان ما أنزل الله عز وجل من الذنوب التي تؤذن والعياذ بالله بغضب الله سبحانه وتعالى. نعم.
فأبديت من جراه مزجا بضاعتي، وأملت عفوا من إلهي ومرحما.
الله أكبر. نعم. واضح.
فما خاب عبد يستجير بربه، ألح وأمسى طاهر القلب مسلما. وصلوا على خير الأنام كذا الآل والأصحاب ما دامت السماء.
البيت الأخير مكسور، ساقط منه شيء صدره، لكن خاتمته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، والمراد الآل إذا ذكر مع الأصحاب المراد به أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويصدق أيضا عليه معنى الأتباع، يعني عامة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما دامت السماء. هذا يدل على طول أمد الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وصلوا على خير الأنام محمد، كلمة محمد ساقطة من عندكم، وصلوا على خير الأنام محمد. نعم.